بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: صلاة الكسوف تقدم أنها واجبة، فالذي يتركها حتى يخرج وقتها كيف يصنع؟ كان تركها عمدا مع علمه وقدرته على الصلاة فيأثم، وما من لم يعلم حتى خرج الوقت فليس عليه شيء، أو تشاغل بالوضوء والطهارة وغير ذهب فانتهت الصلاة ليس عليه شيء. إذا انتهت الصلاة والكسوف لا زال باقيا يصلي. يقول: هل يقاس على الرداء في تحويله في صلاة الاستسقاء ما يلبس على الجسر على النصف الأعلى كالكوت ونعم والشميز وغيره والفنائل أيضا؟ يظهر أنه ما يقاس عليه، الله أعلم. وعلى كل من رأى ذلك ليس ببعيد، له وجه، والله أعلم. هذه فائدة. يقول ابن حزم في المحلة الجزء الخامس صفحة 58 وصف صلاة العيد وقال فيها: فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين فيجلس بينهما جلسة. يعني ابن حزم ممن يرى الخطبتين أيضا. قال: فإذا خطب قبل الصلاة فليست خطبة. ثم قال: كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى. يعني بعد أن ذكر صفات صلاة العيد قال: وهذا لا خلاف فيه. هو ذكر أشياء مختلف فيها وأشياء متفق عليها، ثم قال: كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها، ولم يذكر الخلاف في الخطبة هل هي خطبة أو خطبتان، وكأنه يرى أن هذا لا خلاف فيه. تقدم أن الأحاديث تدل على أن خطبة واحدة. حمك الله. طيب، في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بصلاة الاستسقاء. هذه الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ ذكر أخانا عادل الخطبة الصحيحة أن قبل الصلاة، جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة، كلاهما موجودان في الباب. فالخطبة والدعاء قبل الصلاة، الخطبة والدعاء قبل الصلاة. ما جاء في بعض الآثار أنه أمر، هو ثابت، أمر بالمنبر فأخرج. حديث عائشة ثابت سنده حسن. لا الاستسقاء قلنا يخطب عن المنبر، لكن الكسوف والعيد. الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، ما حاله وعن من هو؟ حديث أبي هريرة عند أحمد، ما حاله؟ في إسناد النعمان بن راشد وهو ضعيف. فجاء عن بعض الصحابة أنهم خطبوا قبل الصلاة، أنهم صلوا ثم خطبوا. طيب، تحويل الرداء هل يكون للإمام المأموم أو للإمام فقط؟ يعني ظاهر الحديث أنه للإمام الذي في الصحيح. طيب، هذه الرواية مسلم أحمد. جاء في مسلم أحمد أن الناس حولوا معه. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ليس فيه ذكر تحويل الناس. طيب، أخرج الحديث الإمام أحمد بزيادة حول الناس معه. أخرج الإمام أحمد الجزء الرابع صفحة 41 من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وأخرجه الضياء في المختارة من نفس الوجه من طريق ابن إسحاق بنفس الإسناد. وتحول الناس مع هذا لفظ الحديث وتحول الناس معه ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه وتحول الناس معه. الشوكاني يقول جاء في بعض الروايات وحول الناس معه، ما وجدنا هذا اللفظ الموجود في المصدرين وتحول الناس معه. هذا اللفظ قد يحتمل أنه يريد به أيضا تحول إلى القبلة، وعلى كل لم يثبت هذا اللفظ في حديث عبد الله بن زيد، تفرد به محمد بن إسحاق ولم يذكره أحد غيره، ما ذكره أحد غيره، وهو حسن الحديث. فقد روى الحديث عن شيخه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، رواه الإمام مالك والثوري وسفيان بن عيينة، كلهم ما ذكروا هذه الزيادة وتحول الناس معه، ذكروا تحول النبي عليه الصلاة والسلام دون تحول الناس. وواحد منهم يكفي في مخالفة ابن إسحاق، مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ثلاثتهم رووا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر شيخ ابن إسحاق بدون ذكر هذه الزيادة وتحول الناس معه. واحد منهم يكفي للحكم على رواية ابن إسحاق والشذوذ، فكيف قد اجتمعت ثلاثة؟ وكيف إذا أضفنا إلى ذلك أن شيخه عبد الله ابن أبي بكر قد توبع على الحديث بدون الزيادة؟ فشيخ ابن إسحاق عبد الله ابن أبي بكر عمر الحزم تابعه الزهري، رواه عن عباد بن تميم بدون الزيادة، وعمر بن يحيى المازني، ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، ونعم وكذلك أبو بكر بن عمرو بن حزم والد عبد الله، أبو بكر أو عمه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ابن عمه. خمسة نعم من الرواة يروون الحديث عن عباد بن تميم بدون الزيادة، فلا شك في شذوذهم، زيادة تحول الناس مع شاذة. راجع المسند الجامع لهذه الروايات، كثير منها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، راجعها في المسند الجامع مسند عبد الله بن زيد في صلاة الاستسقاء، المسند الجامع في مسند عبد الله بن زيد في باب صلاة الاستسقاء. إذن لا تثبت هذه الزيادة، ونبقى على ظاهر ما جاء في الصحيحين أن الذي حول هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهذه الصفة قبل الصلاة، لو كانت أثناء الصلاة صلوا كما رأيتوني أصلي قد يقال يستفاد من العموم، لكن هذه الحال في الخطبة. على كلنا الجمهور رأوا أنه يحول، والأقرب والله أعلم أنه يختص بالإمام. وصلنا إلى بعض المسائل الملحقة، والتساهل كما جاء في حديث جابر حول رداءه ليتحول القحط، حديث جابر روي موصولا وروي مرسلا، ولم نحكم عليه بالإرسال لأننا ما وجدنا من حكم عليه بالإرسال من الحفاظ المتقدمين. الدارقطني ذكره مرسلا في سننه، وإسناد الحاكم أصح من إسناد الدارقطني، الراوي اختلف راويان، الذي في إسناد الدارقطني حسن الحديث، والذي في إسناد الحاكم ثقة، قد يكون محفوظا على الوجهين. حديث تحول الدال تحول القحط قد يكون محصور الوجهين. وقد يقول قائل يعني من سلك الجادة يعني الذي لا يسلك الجادة سيجعله مرسلا، والذي سلك الجادة يمشي على ما هو مشهور من رواية أبي جعفر عن أبي عن جدة عن جابر. لكن نعم طالما ما وجدنا من رجح هذا من الحفاظ فنتوقف فيه، فيظهر أنه محفوظ على الوجهين، قد يكون محفوظا على الوجهين، الله أعلم. ولو وجد من رجح الإرسال لأخذنا به، لأن سلوك غير الجادة من القرائن في الترجيح، فالمرسل سيكون أقوى. ما معنى سلوك الجادة وسلوك غير الجادة؟ دقائق. لا، طريق المعتادة، الجادة الطريق المعتادة. المعتاد أن أبو جعفر الباقر يروي عن أبيه هو عن أبيه عن جابر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر عن علي بن الحسين عن جابر، هذه الطريقة المعتادة. فغير المعتاد عن أبي جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير معتاد. طريقة الجادة الذي اعتادها، الذي جاء في أحاديث كثيرة، أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جابر، فهذا سلك. فلو وجد من يرجح المرسل لكان أقرب. البيهقي أشار قال وقد رواه غيره مرسلا وسكت، ما رجح المرسل. ذكر الموصول قال وقد رواه غيره مرسلا ولم يرجح المرسل، فقد يكون محفوظا على الوجهين، والله أعلم. وصلنا إلى طيب. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى إذا استسقى الناس فلم يسقوا، فهل يكررون صلاة الاستسقاء؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ تكرر لماذا؟ ما كرر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سقيا. طيب والتكرار ما الدليل عليه؟ يعني من حديث أنه إلحاح في الدعاء تكرار، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعليه فينبغي أن يكرر الدعاء في الصلوات في الخطب، ثم إذا لم يسقوا يكررون ذلك في الصلاة. فلو فرقوا بين الصلاة والصلاة كان أحسن، مثلا يستسقون اليوم في الصلاة ثم يدعون في سجودهم في أوقات الإجابة اليوم واليومين والثلاث، ثم إذا كرروا يجعلونه فارقا، إلا أن يضطر الأمر، يخشون على أنفسهم من الهلاك من شدة العطش على دوابهم وعلى أنفسهم، فلا بأس أن يكرروا في اليوم الثاني والثالث حتى يسقيهم الله. قال مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنهم إن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، يعني يبقون يكررون حتى يسقيهم الله. وقال إسحاق لا يخرجون إلا مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال الحديث خرج العقيري وابن عدي من حديث عائشة في إسناد يوسف بن السفر وهو متروك، وقال ابن عدي في هذا الحديث وغيره مما رواه يوسف بواطيل كلها لما ثبت، ولكن معلوم أن الإلحاح من أسباب الإجابة، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فالإلحاح يدل على اضطرار وحاجة لله سبحانه وتعالى. قال وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ثانيا لاستغنائه عن الخروج بإجابته أول مرة، والخروج في المرة الأولى آكد مما بعدها لورود السنة به. قال أبو عبد الله رجح ابن قدامة والصواب الله أعلم. نبهنا على أنه إن كانوا ليسوا مثلهم هذا لم يبلغوا إلى حاجة شديدة، فيمكن أن يفرقوا بين الصلاة والصلاة بأن يدعون في سجودهم وكذلك في الخطب. الله المستعان. فإذا اشتد بهم الحال وروا أن يكرروا الصلاة فلا بأس. المسألة الثانية، إذا عزم الناس على الخروج فسقوا قبل أن يخرجوا، هل يخرجوا أو يتركون؟ نعم يتركون الخروج. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا وشكروا الله على نعمته وسألوه المزيد من فضله انتهى. قلت: وكذلك إذا خرجوا وسقوا قبل أن يصلوا. والله أعلم. نعم يرجعون شاكرين لله سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها. متفق عليه. الحديث الصحيحين وفيه أن كم استمر المطر؟ أسبوعا. قال: فمت ماذا فلم نرى الشمس تبتل، أي أسبوعا، حتى دخل الرجل يوم الجمعة المقبلة قال رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فنعم فامسكت، فصار المطر يمطر حوالي المدينة وأمسك عن المدينة. قال: الأحكام المستفادة من الحديث فيه استحباب استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي رحمه الله: ولا خلاف في جوازه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا كثر المطر بحيث يضرهم أو مياه العيون دعوا الله تعالى أن يخففه ويصرف عنهم مضرته ويجعله في أماكن تنفع ولا تضر، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أن تكون على الآكام والضراب والأودية كانت نافعة للناس ولا ضرر فيها. إذا ما يصح في الاستصحاء، في دعاء الاستصحاء ما يصح أن يقول: اللهم لا تمطرنا، هكذا يعني، أو اللهم لا تنزل المطر، لا، ولكن يدعو أن يمسك، أن يجعل الله عز وجل المطر على الأماكن التي تنفع، الأماكن التي تنفع، لأن المطر والغيث نافع، وإذا حصل ضرره على مكان ينفع في مكان آخر. اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر سياتي. قلت: يشير إلى ما جاء في حديث أنس الذي في الباب، فإن فيه أن رجلا قام في الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء. لما هناك صلاة استصحاء، إنما دعاء فقط، فما يقال يخرج ويصلون صلاة الاستصحاء، إنما الوارد صلاة الاستسقاء. ومن قيسة أبي حنيفة قال: كما أنه لا يصلى للاستصحاء صلاة كذلك لا يصلى للاستسقاء صلاة. هذا قياس باطل. يقول: كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة المقبلة دعا فقط ولم يصلي صلاة الاستسقاء، فكذلك ليس هناك صلاة الاستسقاء، وهذا مخالف للأدلة الواضحة. قال: وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. قال الحكم المستفاد من الحديث قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء. فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس حمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث الباب ثم قال وروي أن معاوية خرج يستسقي فلما جلس على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقام يزيد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه ثم قال اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الله تعالى فثارت في الغرب سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. قال واستسقى به الضحاك مرة أخرى أي الضحاك بن قيس استسقى بيزيد بن الأسود ومطر أيضا فكان مجاب الدعوة. هذه من كرائم الأولياء وقد ذكرها اللالكائي في كرائم الأولياء في كرامات يزيد بن الأسود إجابة الدعاء. قلت أثر معاوية مع يزيد أخرجه الفسوي في المعرفة بإسناد صحيح. واستسقاء الضحاك بن قيس الفهري بيزيد أخرج الفسوي أيضا في المعرفة بإسناد حسن في نفس المصدر الجزء الثاني صفحة 308. وهذا من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح وليس في حجة الصوفية بالتوسل بذوات الصالحين كما هو معلوم لأنه إنما طلبوا منه الدعاء فالتوسل بدعاء الرجل الصالح مشروع. قال وعنه رضي الله عنه الضمير عاد على من؟ عنه ننسى. قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. في الحاشية أخرجه مسلم وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل والميزان وأن يذكروه من منكراته من تفردات جعفر بن سليمان. وقد تفرد به عن ثابت وما أكثر أصحاب ثابت الثقات الذي رووا عنه ولم يذكره أحد منهم. وفي مثل هذا يقولون لا يحتمل تفرده جعفر بن سليمان عنده أوهام ويتفرد بحديث أصل في بابه ما يوجد حديث بمعنى ما يوجد حديث صحيح بمعنى ولا حتى أيضا حسن ولا حتى ضعف من جبل فيقولون لا يحتمل تفرده وهذا مما يعدونه من المنكرات. ولذلك في المنكر والشاذ إما أن يكون بالمخالفة وإما أن يكون بالتفرد فإما أن يكون مخالفا للثقات وإما أن يكون تفرد من لا يحتمل تفرد مثل هذا الموضع. فتفرد جعفر بن سليمان مثل هذا الحديث عن ثابت مع كثرة تلاميذ ثابت وكثرة روايته هذا مما ينكره الحفاظ. ولذلك أورده ابن عدي في الكاذب ثم أورده الذهبي في الميزان. قال الحكم المستفاد من الحديث قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث معنى حسر كشف أي كشف بعض بدنه ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا إنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر واستدلوا بهذا. قلت وقال بذلك أيضا الحنابلة كما في المغني ولكن مع ضعف الحديث فلا يستحب ما ذكر والله أعلم. الحديث ضعيف على ذلك لا يستحب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. قال أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم لأن عزوه للصحيحين وهم. قال يستحب أن يقال اللهم صيبا نافعا عند نزول المطر لهذا الحديث يعني في بداية نزوله، إذا ابتدأ النزول. ويستحب تأويل النول حديث عهد بربه بتكوين ربه إياه، لا بس هذا معنى الحديث، أنه حديث عهد بربه أي بتكوين الله له وإنزال المطر، ويستفاد منه صفة العلو لو صح الحديث، استفاد منه صفة العلو لو صح الحديث، لكن ما فيه تعرض النووي لإنكار العلو في هذا الموضوع، وهذا المعنى. لكن يتنبه الأشاعرة قد يذكرون المعنى ويريدون نفي الصفة، الأشاعرة قد يذكرون المعنى للصفة ويريدون نفي الصفة، وأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون معناها، يثبتون الصفة مع المعنى، وهم ماذا يصرفون المعنى، وقد يذكرون آثار الصفة، مثلا الرحمة يقولون مراد بها إرادة الثواب، أهل السنة يقولون الرحمة نثبتها ونثبت معناها ونثبت أنها تقتضي الثواب، أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون معناها ويثبتون ما تقتضيه، والأشاعرة يحرفون الصفات من معانيها إلى ما تقتضيه من آثار وثواب. قالوا عن عائشة رضي الله طيب قرأنا هذا، قال يستحب أن يقال اللهم طيبا نافعا عند نزول المطر لهذا الحديث، ويستحب أن يقال بعد المطر مطرنا بفضل الله ورحمته لحديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد مطر، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأن هذا اللفظ لا بأس بذكره، مطرنا بفضل الله وهذا برحمة الله وهذه من نعمة الله، نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. قال القصيف هو المتزاحم لكثرته، والدلوق هو خروج الماء من السحاب أي كان يكون سهل الخروج، والضحوك ذو البرق ضحوكا، والرذاذ قليل المطر، والقطقط أقل منه، وقوله سجلا مصدر سجلت أي يصب الماء من السحاب صبا، فكونه يصفه بالكثرة ثم يصفه بالقلة هذا فيه تناقض، هذا من تناقض الحديث، هذا من أولا يقول كثيفا قصيفا ثم يقول رذاذا قطقطا فوصفه بالتضاد. قال الحديث موضوع، أخرجه أبو عوانة وفي إسناده شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري المدني أبو محمد، وشيخه عمار بن زيد الأنصاري أي شيخ شيخه، الضمير عائد على عبد الله بن محمد، وقد سقط من المطبوع وهو مثبت في إتحاف المهرة، عمار بن زيد سقط من النسخة المطبوعة. قال الأول لم أعرفه ثم وجدت ترجمته في الميزان واللسان بنسبة البلوي، بحثنا عليه بالنسبة الأولى الأنصاري المدني ما وجدناه بعد بحث شديد، ثم تيسر ولكن بنسبة البلوي فكان ينسب بهذا وهذا. قال الدارقطني يضع الحديث، وقال الذهبي روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبرا موضوعا، يعني جزم بأنه هو صاحب هذا الخبر، والثاني عمارة بن زيد قال فيه الأزدي يضع الحديث كما في الميزان واللسان، وقال الحافظ في التلخيص أخرجه أبو عوانة بسند واه، وسكت عنه هنا وما كان ينبغي السكوت، رواه أبو عنه في صحيحه وسكت، مع أن الحافظ يحكم على ما هو أقل منه، يقول بإسناد ضعيف، فسكوته هنا خطأ من الحافظ رحمه الله. قال: الحكم المستفاد من الحديث، الحديث ضعيف فلا ينبني عليه حكم، بل الحديث موضوع لم تعدل ضعيف إلى موضوع أحسن، فلا ينبني عليه حكم، ويدعى في الاستسقاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتقدم: اللهم أغثنا، أو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة المتقدم في أول الباب، أو بما تيسر من الأدعية المشروعة. وجاء حديث عن جابر: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا منيعا عاجلا غير ضار. لكنه أعل أيضا، هو في الصحيح مسلم حديث جابر وقد أعل، ولذلك ما ذكرناه هنا، ولو أتى بذات الحديث فهي ألفاظ طيبة، الذي في حديث جابر ألفاظ طيبة: غيثا مغيثا هنيئا مريئا نعم عاجلا غير ضار نعم نافعا غير ضار عاجلا غير آجل نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فهو حديث أدعية طيبة لا بأس أن يدعى بها، وإن كان الحديث ضعيفا لكنها ألفاظ طيبة. طيب تعدنا من القراءة لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.